الصفات تدل على تمام عقله ورباطة جاشه. إن تقتل تقتل ذا دم، يعني دم له قيمة، رجل شريف سيد أهل اليمامة، وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني يعد بأنه يشكر هذا المعروف. وإن تريد وإن كنت تريد المال فسلت وأعطى منه ما شئت، لأنه سيد عنده مال كثير وقوم يفتونه بالكثير والقليل، فتركه النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان بعد الغد قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. اختلف الكلام، في الأولى قال: إن تقتل تقتل ذا دم، قدم القتل في الأولى، وفي الثانية عكس، قدم الإنعام. ما يدل عليه هذا؟ يدل على ماذا؟ يعني أنه طمع في عفو النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يقتل في المرة الأولى، يعني تركه يومين، طمع في العفو. في أول مرة كان يتوقع القتل فقدم القتل، إن تقتل تقتل ذا دم، توقع أن يقتله لأنه شريف سيد. ولا شك أن العدو يعني إذا أخذ عدو القوم إذا ظفر بالسيد بادر بقتله إذا كان يريد الثأر، لأنه يكسر هؤلاء القوم بقتله، يضعفون ويدرك ثأرا كبيرا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام تحرى المصلحة فتركه يومين، فطمع في العفو فقدم الإنعام: إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإحسان إليه في طعامه وشرابه وعدم إذائه بشيء من الأذى، فلما رأى الكرام في الطعام والشراب أيضا طمع في المن وعدم القتل. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتألف قلبه بهذا وربطه في المسجد. لماذا؟ ما الحكمة من ربط المسجد؟ من أجل أن يرى الصلاة ويسمع القرآن. ولا شك أنه في حالة لا عنده، ليس عنده شغل إلا الاهتمام بنفسه، هل سيقتل أم ينجو، فهو في حالة ضعف وحالة يعني صفاء ذهن، أنه ما يفكر في حاله، ما عنده شغل ولا عنده عمل، فلا شك أنه سيهتم بكل ما يرى. يرى الصحابة كيف يسمع الأذان، يراهم بادرون، يراهم يصلون فرادة ثم يصلون جماعة، يسمع القرآن، هذا في مصلحة كبيرة. ولذلك رابطه النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، هذا في دليل على جواز دخول المشرك للمسجد للحاجة، إذا كان في مصلحة وحاجة فلا حرج أن يدخل المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام ربطه في المسجد 3 أيام و4 أيام. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، نخل يعني فيه ماء مزرعة، فاغتسل ثم دخل المسجد. هذا في مشروعية الاغتسال عند إرادة الإسلام أو بعد الدخول في الإسلام، اختلف العلماء فيه هل هو واجب أم على سبيل الاستحباب. منهم من يرى أنه واجب. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية لم يأمره بالغسل، إنما اغتسل من نفسه، ولكن جاء الأمر به عند الإمام أحمد في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ثم من يغتسل. لكن هذه الرواية فيها نظر، لأن ظاهر الحديث في الصحيحين أنه ذهب واغتسل بنفسه قبل أن يعلن إسلامه. النبي عليه الصلاة والسلام قد لا يعلم أنه سيسلم أم لا، ذهب واغتسل ثم جاء وأسلم، ولم يسلم قبل ثم أمره بالغسل. فرواية أحمد في أنه أمره فيها نظر، لكن أقول جاء في السنن بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أسلم أن يغتسل، وهذا يعني يكفي في الوجوب. بعض العلماء قال لا يدل هذا على الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر به من أسلم يوم الفتح وهم عدد كثير، لكن أقول لا يلزم أن يعلن أو أن ينقل الأمر، قد يكون أمر ولم ينقل اكتفاء بما ثبت، والأمر للواحد من الأمة أمر لجميع الأمة. ومنهم من فصل قال إن كان عليه جنابة في حال الشرك واجب عليه أن يغتسل، ولو كان قد اغتسل حال الشرك، لأن غسل الجنابة عبادة لا بد أن يؤديها بعد الإسلام. هذا قول أيضا في نظر. والقول الثالث أنه لا يجب، أنه على سبيل الاستحباب، لكن لا شك أن الأحوط أن يغتسل، لأنه يعني إذا اغتسل خرج من الخلاف بيقين، برئت ذمته والأمر سهل، يقال له اغتسل، إذا أسلم يؤمر بالغسل. معروف عند من؟ ما علينا منه هنا، علينا بقول النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر رجلا أن يغتسل. الله أعلم لماذا اغتسل، الله أعلم، يعني ما ذكر في الحديث أنه علم أنه واجب أو اغتسل اجتهادا من نفسه، الله أعلم. قد يكون اغتسل للنظافة 4 أيام ومربوط في المسجد، قد يكون اغتسل ليتنظف من أجل أن يعلن إسلامه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يشترط أنه اغتسل تعبدا، قد يكون اغتسل من أجل النظافة. ولذلك نقول يعني فعل ثمامة ليس فيه دليل واضح على الوجوب، لأنه فعله وقره النبي عليه الصلاة والسلام عليه السلام، فليس فيه دليل على الوجوب، يعني أقصى أحوال أنه يدل على الاستحباب، أنه فعله وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. هذا فيه مشروعية المن على الأسير، هذا الحديث فيه مشروعية المن على الأسير وإطلاقه من دون شيء، لا مال ولا خدمة ولا شيء. سبقنا في الدرس الماضي أن الإمام مخير بين أمور 4، الأول القتل، الثاني أخذ الفداء، الثالث استرقاق، الرابع المن. والمن مذكور في القرآن، فإما منا بعد وإما فداء. وعدم ذكر الاسترقاق لا يدل على عدم المشروعية، لا ذكرت حالين، وتأخذ بقية الأحوال من بقية النصوص، لا فيها حالان، فإما منا أي يطلق بدون شيء، وإما فداء، إما منا بعد وإما فداء، أي يفاد بأسير أو يفاد بمال أو يفاد بخدمة إذا لم يكن عنده مال، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم مع أسارى بدر، من ليس عنده مال فادوه على تعليم أولاد الصحابة رضي الله عنهم، يعلمهم القراءة والكتابة. فهذا من الفداء، لا يلزم أن يكون مالا. فالنبي عليه الصلاة والسلام توسم في هذا الرجل الشريف، هذا الرجل العاقل، هذا الرجل الشجاع، توسم فيه أنه ينفع فيه المن، أن النبي عليه الصلاة والسلام ربطه في المسجد، سمع القرآن وهو عربي يفهم القرآن، وأحسن إليه النبي عليه الصلاة والسلام في طعامه وشرابه، وأيضا من عليه بدون مال، مع أنه يستطيع أن يقتله، يستطيع أن يأخذ ما شاء من المال، وسيدفع مالا كثيرا، ف فهذا كله أثر فيه وأحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا شديدا كما سيأتي في بقية هذا الحديث. قال: فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. هذا يدل على أن الإنسان إذا كان بعيدا عن الأمر وعن الشيء قد يأخذ صورة مشوشة ويكرهه بدون تثبت، بدون علم بحقيقته. هذا هو الواقع في عند كثير من الكفرة، ينشأ على تشويه صورة الإسلام، يذكر لهم الإسلام بصورة مشوهة أنه دين تخلف رجعية أو دين وحشية ودين قتل، وأنهم يسترقون الناس وأنهم يقتلون وأنهم يذكرون أشياء تنفر الناس عن الإسلام. وربما يكون حال المسلمين من التأخر والضعف والظلم يكون مؤيدا لهذه الصورة المشوهة عن الإسلام. إذا شوه صورة الإسلام قال: انظر إلى المسلمين عندهم ظلم وعندهم تخلف وعندهم كذا وعندهم كذا، فيكون هذا سببا في نفور كثير من المشركين عن الإسلام. لكن إذا وفق الواحد منهم أن التقى بمسلم صالح ذا خلق ودين وعلم وعمل معاملة حسنة وقدم الإسلام بصورة صحيحة، فغالبا ما يتأثر، إما أن يصح الصورة ولو لم يسلم ويبدأ يحب الإسلام ويثني عليه ويثني على أهله وإن لم يسلم، وإما أن يتأثر ويسلم. الواجب على الدعاة إلى الإسلام أن يقدموا بصورة مشرقة، يظهروا عدل الإسلام ورحمة الإسلام ويظهروا ما فيه من الخير حتى يقبله العالم بأسره. وذلك بلدان كاملة فتحت بالمعاملة، معاملة التجار، ليس دعاة، تجار، يعني ليس متخصصين في الدعوة والعلم، ذهبوا للتجارة، لكن لما رأوا الصدق والأمانة وحسن الخلق تعامل النزيه تأثروا بذلك وأحبوا محبوا الإسلام. فتحت بلدان كاملة بسبب التجار المسلمين. مثل إيش؟ مثل أندونيسيا، دولة ضخمة فيها أكثر من كم 200 مليون، فتحت صارت بلد إسلام بالمعاملة الحسنة. هذا مثال عظيم أن الإسلام لو قدم بصورة صحيحة فلا يبقى أحد إلا إما دخل فيه أو أحبه، إلا من تعارض الإسلام مع مصالح الشخصية مثل الأشراف والرؤساء والحكام، هؤلاء ينفرون لا لأن الإسلام فيه تشويه، لا لأنه تعارض مع مصالحهم الشخصية، كما حصل لأبي جهل والوليد المغيرة وصناديد قريش. هؤلاء الملأ هم أعداء الدين، يعني الإسلام يتعارض مع مصالحهم، عندهم الكبر لأن هم الرؤساء والسياد، قد استعبدوا العباد، والإسلام يحرر العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد جل وعلا، وهم لا يريدون ذلك، يريدون أن يستعبدوا الشعوب لمصالحهم الشخصية، فيكرهون الإسلام لأنه يحرر العباد من تسلط هؤلاء الأشرار. هؤلاء هم أعداء الدين. أما الناس البسطاء فإنهم في الغالب أنهم يقبلون الدين، إلا من كتبت عليه الشقامة والعياذ بالله. لا تقتل ذا دم شريف، دم له قيمة لأنه سيد بني حنيفة، فإذا قتله قتل دم ذا دم شريف له قيمة يدرك به ثأرا. ثم قال: وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. الخيل يطلق ويراد به الفرسان، وإلا أصل الخيل هي المركوب فرس، لكن إذا قيل الخيل المراد الراكب وهم الفرسان الذين يركبون الخيل. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ كيف يريد العمرة ومشرك؟ قل ما في مانع، كان عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، كانوا يحجون ويعتمرون في الجاهلية لكنهم على الشرك، تلبيتهم فيها الشرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشره، فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بالخير العظيم الذي حصل عليه بإسلامه، وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل، يعني هذا يدل على أن ما عمله المشرك حال الشرك ثم أسلم أنه يصح بعد الإسلام، لأنه بدأ العمرة حال الشرك، والإحرام ركن من أركان العمرة. الإحرام ركن من أركان العمرة، أدى هذا الركن وهو مشرك. والله سبحانه وتعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلما أسلم لم يمر النبي عليه الصلاة والسلام بتجديد الإحرام، يعني أفتى بصحته، لأن المانع قد زال، الأصل الإحرام أداه صحيحا، أحرم على الوجه الصحيح، دخل في العمرة لله فعمله صحيح، لكن كان هناك مانع من قبول هذا العمل، فلما أسلم زال ذلك المانع. وذلك يقول تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. من شرط حبوط العمل أن يموت على الكفر، لكن لو رجع إلى الإسلام لصح عمله، حتى الذي هو متلبس فيه وعمله السابق، لو كان مثلا يعمل أعمالا حال الشرك لله، صدق، يصل الرحم، يبر الوالدين ومشرك ثم أسلم، هذه الأعمال تقبل ويثاب عليها، كما قال حكيم حزام رضي الله عنه يا رسول الله رأيت أعمالا أو أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة وصلة وعتاقة، صدقة صلة صلة رحم وعتاقة اعتاق العبيد، أفيها أجر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني بين له أنه يقبل ما فعله في الجاهلية يقبل إذا أسلم، لأن المانع قد زال، لكن ما عمله في الجاهلية شيء وهو يشرك يعمله لأجل الناس هذا ما يقبل، يعني كان يطعم الطعام من أجل أن يقال إنه شريف أو سيد وكريم، هذا ما يقبل لأنه حابط من الأصل، سواء أسلم أو ما أسلم هذا عمل فعله لغير الله فلا يقبل، لكن من عمل عمل لله ولكن كان عنده شرك فإنه يقبل. مثل عباد القبور اليوم يصلون ولا لا؟ كثير من يصلي ويصوم يزكي ويحج وعنده شرك أكبر، يدعو الأموات، إذا تاب من دعاء الأموات رجعت إليه أعماله التي كان يعملها لله، صلي لله ما صلى للميت، لكن هذه الصلاة لا تقبل لوجود الشرك، الشرك مانع من قبول العمل. فإذا تاب من الشرك قبلت أعماله من طهارة من صلاة من صيام إلى غير ذلك. فلما قدم مكة وأمره أن يعتمر، يعني أن يكمل عمرته، فلما قدم مكة قال له قائل أصبوت، يعني هذه كلمة يطلقها المشركون ينفرون الناس بها عن الإسلام، الصابع هو الذي يترك دينه إلى غير دين، الصابع يترك دينه ويكون بلا دين، فكأنهم يرون أنهم ليس لهم دين، اختركوا دينهم الصحيح بزعمهم أنهم صاروا لا دين لهم، هذا من باب التنفير عن الإسلام. قال صبأت وأصبوت بالهمزة والواو، فقال لا، يعني ما تركت ديني إلى غير شيء، لا، هذه كلمة خاطئة، لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدل على شجاعته وصدعه بالحق. هو الآن في مكة بين صناديد قريش ومع ذلك يصدع بعداوتهم، توعدهم بعدم إرسال الحنطة إليهم، وبالفعل منعهم، منع إرسال الحنطة إليهم حتى جاعوا شد بهم الجوع، وأتوا النبي عليه الصلاة والسلام يستعطفونه أن يأمره بإرسال هذا الطعام، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل إليهم. فهذا يسمى يعني بلغة العصر اليوم إيش؟ الحصار الاقتصادي، حصار اقتصادي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام تركه، يعني فيهم الأطفال وفيهم الضعفاء، فيهم مسلمون مستضعفون في مكة، وهذا عذاب عام، ضرر عام على الجميع وليس منه فائدة. المشرك لن يسلم بسبب هذا الفقر. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أنه لا فائدة منه، يعني يتضرر به مسلمون مستضعفون، النساء الأطفال، فأمره بتركه. هذا يعني الحديث يؤخذ منه أنه ينبغي المؤمن أن يكثر من القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كل ما تعرف على أخلاقه عليه الصلاة والسلام، على أفعاله وأقواله، ازداد حبا له. انظر، هذا الرجل كان يبغض بغضا شديدا للا شيء، لكلام مشوه، كان يقول ساحر وشاعر ومجنون. يمكن أول مرة يقابل النبي عليه الصلاة والسلام وتبدلت كل هذه النظرة السوداء إلى نظرة مشرقة بموقف واحد، بلقاء واحد. فهذا يعني يفتح للمؤمن بابا، أنه كلما تعرف على سيرته عليه الصلاة والسلام كلما ازداد حبا له، مع زيادة العلم بمعرفة هديه عليه الصلاة والسلام في كل شيء، في عبادته، في حضره، في سفره، في تعامله مع الناس، في جميع أموره. يزداد علما يزداد إيمانا. وإذاك القراءة في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام من أنفع ما يكون. فينبغي للمؤمن وسيما طالب العلم أن يعنى بقراءة السيرة، كل ورد من قراءة السيرة يقرأ ويتدبر ويتأثر، يزداد حبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام وعلما بسيرته وهديه، وينعكس عليه حبا واقتداء. هذا من أنفع ما يكون. لكن يحرص على أن يقرأ في كتب الحديث حتى يأخذ السيرة صحيحة. كتب السيرة فيها الغث والسمين، فإذا قرأ في الحديث، في كتب الحديث بخاري، مسلم، ترمذي، الكتب التي الجوامع التي يذكر فيها هادي عليه الصلاة والسلام، فإنه ينتفع، يستفيد منها. زاد المعاد لابن القيم من الكتب النافعة المفيدة، أنه يذكر هادي النبي عليه الصلاة والسلام من خلال الحديث، وأكثرها صحيح، بعضها فيه ضعف لكن له شواهد، وهو مخرج له تحقيق وتخريج للأرناؤوط، فهو كتاب من أنفع ما يكون من الكتب في قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. اسمه زاد المعاد في إيش؟ في هدي خير العباد، يعني في نفس الهدي، كان من هدي كذا وكذا في جميع أبواب الدين. هذا من أحسن ما يكون. في كتاب جيد في السيرة، خاص في السيرة، يعني في السيرة والقصص والأحداث، اسمه السيرة النبوية في ضوء مصادرها الأصلية لمهدي رزق الله، يعني من المعاصرين جزاه الله خير، اعتنى بأخذ السيرة من كتب الأحاديث. كل ما جاء بقصة ذكر التخريج، مثل قصة ثمامة يذكرها ويذكر أنها وردت في الصحيحين، وهكذا ينقل، يأخذ السيرة من خلال الأحاديث. فجمع هذا الكتاب السيرة النبوية في ضوء مصادرها الأصلية. هذا جيد، الإنسان يقرأ ومطمئن لأنه يقرأ قصص صحيحة ثابتة. لكن بالنسبة كتب السيرة مثل سيرة محمد بن إسحاق وابن كثير، هذه ما فيها تحقيق، تذكر أشياء فيها الصحيح فيها الضعيف وليس لها سنيد، ولا يعني حتى سيرة ابن هشام يعني في الغالب أنها صحيحة، لكن ما يستطيع إنسان يأخذ منها أحكام شرعية يستدل بها، والله جاء ذكر في سيرة ابن هشام كذا وكذا فهو دليل على كذا وكذا، إلا إن يكون ثابت في كتب الحديث. قد يكون الخبر في كتب الحديث في سيرة ابن هشام، لكن ما يعتمد عليه لأنه قرأ في سيرة ابن هشام، أن السيرة ما لها سنيد، يعني استلقاها المؤلف من يعني رواة كثير ولا يذكر السند في الغالب، وإن ذكر السند فهو لا يعني يلزم منه الصحة ولا يعتمد عليه. فعلى كل حال يعني لابد من الاعتماد على كتب الحديث، كتب الستة ومسند الإمام أحمد وغيرها من كتب السنة المعتبرة، ونتأكد من صحة هذه القصص حتى يبني عليها أحكاما استدل بها وتكون يعني منهجا له في الحياة. هذه حياة الصحابة تقصد، الرحيق المختوم جيد، لكن ما تستطيع أن تجزم بكل صحة كل يعني حدث، فلا بد أنك تعرض هذه على كتب السنة، يعني لا بس استئناس في كتب السير، إن الغالب فيها صحيح، الغالب يعني في أشياء قليلة تكون ضعيفة لكن الغالب أنها صحيحة، لكن إذا شككت في شيء لابد أن توثقه حتى تكون على بينة. الشمائل النبوية للترمذي لها تخريج، الألباني رحمه الله خرجه صحح الصحيح ضعف الضعيف، فجيد سيقرأ في المخرج صحح الألباني صحيح الشمائل المحمدية، هذا طيب. لابد من العناية في صحة ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله موجود ظهر الله في جامعة الملك سعود، كان في جامعة الملك سعود درسني أنا في الجامعة، رجل طيب حبيب. نعم. باب جلال يهود من الحجاز. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينا نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا معه حتى جئناهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال: يا معشر يهود أسلموا تسلموا. هذا باب تكرير البلاغ، وإلا فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغهم قبل هذه المرة، لكنه أراد أن يقيم عليهم الحجة قبل الإجلاء، فإن أسلموا أقرهم صار لهم مال المسلمين وعليهم مال المسلمين، وإن أبوا صاروا هم المتسببين فيما يحصل لهم من الشر. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. هذا يدل على عناد اليهود وإصرارهم على الشر والعياذ بالله. قد بلغت يا أبا القاسم، كانوا يقولون: خلاص بلغت ويكفيك، نحن لن نسلم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد، يعني رد عليهم ردا مفحما، ذلك أريد، نعم نريد أن تشهدوا لي أني بلغت، أن النبي عليه الصلاة والسلام سيسأل يوم القيامة، يسأل من أرسل إليه، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. قال: ذلك أريد، أسلموا تسلموا. أعاد أخرى فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. ما قالوا يا رسول الله، لأنهم لا يقرون بذلك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد. فقال لهم الثالثة، ردد ثلاث مرات. هذا معروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يردد الشيء المهم ثلاث مرات، كان إذا سلم على قوم سلم ثلاثا، يعني إذا لم يسمعوا في الأولى أعاد الثانية، إذا لم يسمعوا في الثانية أعاد الثالثة، فإن سمعوا جابوا إلى رجع، وكذلك إذا تكلم بكلمة عادها ثلاثة. وليس هذا دائما أن كل كلمة يعيدها ثلاثا، لا، لكن في الكلمات المهمة التي قد لا يفهمها السامع أو يفهمها خطأ فيعيدها للتكرار والتأكيد. اعلموا، فقال اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أجل النبي عليه الصلاة والسلام يهود بني قينقاع وبنو النضير، وأهل خيبر جام عمر رضي الله عنه أبقاه النبي عليه الصلاة والسلام لحاجة المسلمين إليهم من أجل يعملوا في المزارع، لأن المسلمين ليسوا متفرغين للعمل بتلك المزارع، في مزارع كثيرة متعددة واسعة، فلو أجل اليهود لضاعت تلك المزارع وذهبت تلك الأموال، فرأى من المصلحة أن يبقيهم من أجل أن يعملوا تلك المزارع، ويكون لهم للمسلمين نصف الثمرة ولهم النصف. فهذا يدل على جواز إبقاء الكافر في جزيرة العرب من أجل الحاجة، إذا كان هناك حاجة ماسة لهذا الكافر جاز إبقاؤه قدر الحاجة، وإن استغني عنه بمسلم لم يجز إبقاؤه، فلا يقر إلا إذا كان هناك حاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب، قال أخرج المشركين من جزيرة العرب، متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام لأجلين أو لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. هذه جزيرة العرب منبع الإسلام، وهي أرض العرب وهم أهل الإسلام، لأن العرب لم يتخلف منهم أحد ولم تأخذ الجزية من العرب، كلهم دخلوا في الإسلام وصاروا مسلمين، وهم يعني أصل الإسلام، هم أصل الإسلام، ثم نشروه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم. فالعرب هم معدن الإسلام، منهم النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، وأسلموا كلهم، جزيرة العرب كلها دخلت في الإسلام لما حاربهم أبو بكر رضي الله عنه بعد الردة، رجعوا إلى الإسلام ولم يبقى أحد على الشرك، ثم فتحوا مشارق الأرض ومغاربها. فهذه الجزيرة هي أصل الإسلام، فلا يليق أن يبقى فيها غير مسلم إلا لحاجة، والحاجة تقدر بقدرها، فإذا استغني عنه وجب إخراجه. وإذاك عمر رضي الله عنه لما استغنى المسلمون عن اليهود في خيبر، كثر المسلمون وصار لهم من المماليك ومن الخدم ما يكفونهم، أجل يهود خيبر. النبي عليه الصلاة والسلام أجل اليهود على أن لهم ما حملت الإبل دون السلاح، السلاح ما يأخذونه، منعوا من أخذ السلاح، إنما يأخذون ما تحمله الإبل فقط. من وجد بماله شيئا فليبعه، يعني وجد عنده مال غالي عنده ولا يستطيع أن يحمله فليبعه، لكن ما يبيعون الأراضي، لا لا، الأرض لله ورسوله. لكن إنسان عنده متاع غير السلاح، عنده متاع ثمين ولا يستطيع حمله، فله أن يبيعه ويحمل ثمنه، هذا من باب التسامح، لأنهم لو جلوا من غير مال ضاعوا وهلكوا، لا بد يكون إنسان معه مال حتى إذا ذهب إلى بلد أخرى يستطيع أن يعيش، إنسان عنده مال يبيع ويشتري ويسكن ويأكل ويشرب، وإلا هلك، لو خرجوا بدون شيء هلكوا. ها؟ أي من سماحة الإسلام، مع أنه أعداء الدين، مع ذلك أخرجوا بما حملت الإبل. لا شك إنسان إذا يعني باع ما متاعه الغالي وأخذ ثمنه سيحمل البعير شيئا كثيرا من الذهب والفضة، ما يكفيه أن يكون عنده رأس مال يبيع ويشتري ويعيش، ولذلك لم يضمن أحد، ذهبوا نزلوا في أطراف الشام في أذرعات بين الجزيرة وبين الشام، وعاشوا في تلك في ذلك وادي القرى، بعضهم نزل في وادي القرى وعاشوا في تلك البلدان. لا لا، بيوت من الأراضي، لكن كان ينقض الباب مثلا، باب البيت ينقضه يأخذه أو يبيعه، كما قالت يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. يخرب بيته بيده لأنه ينقض الباب يقلعه ليأخذه معه، أو النافذة يقلعها، أو ما شابه ذلك من الأشياء الثابتة في البيت يقلعونها ليأخذونها معهم. إذا كان يعني عنده شيء ثمين قلعه وأخذه. فأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلا بني قريظة لشدة غدرهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عفى عنه مرة الأولى، نقضوا العهد أول مرة فعفى عنه من عليهم، ثم نقضوا العهد مرة أخرى في أحلك ظرف وهو غزوة الأحزاب، كان الأمر شديدا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، جاءوا 10,000 من العرب اجتمعوا من الخارج وغدر اليهود من الداخل، يعني أمر شديد جدا، وظنوا أنها القاضي على المسلمين، يعني يعرفون أن عاقبة الغدر القتل، يعني ليس أمر ليس بالأمر السهل، ولكنهم تشجعوا لأنهم ظنوا أنها القاضية، 10,000 من خارج واليهود 600 من الداخل، فظنوا أنهم سيطبقون على المسلمين ويبيدونهم عن آخرهم، تشجعوا، مع أنه تردد سيدهم في قبول هذا العرض، جاء حيي بن أخطب عرض عليه الغدر وأبى وشجعه لح عليه حتى قبل، لأمر يريد الله تبارك وتعالى، ولا أبى في الأول أبى ولم يفتح له، أبى أن يفتح له لما سمع صوته، أبى أن يفتح له أنه عرف أنه جاءه يعرض عليه الغدر، فأبى أن يفتح له حتى لح عليه ففتح له، فلم يزل يغريه بالغدر ويذكر له كثرة العرب والجموع التي جاءت من كل مكان ويعد بأنها القاضية حتى قبل، وشرط عليه أن يدخل معه في الحصن، أنه ما يذهب إلى خيبر، كان في خيبر حيي بن أخطب، كان في خيبر، فشرط عليه أن يدخل معه في الحصن، فقبل ودخل معه، يعني اشترط عليه هذا الشرط خشي أنه يغريه بالغدر ثم يذهب ولا تحل به العقوبة لو فشلوا في هذا الغدر، وذاك قبل ودخل معه أنه كان يطمع في قضاء المسلمين، ثم جاءت ضدهم بحمد الله وأبادهم الله بحكم سعد معاذ رضي الله عنه كما سيأتي في الحديث، فالله سبحانه وتعالى حكم فيهم، يعني حكم سعد صار موافقا لحكم الله أن يقتلوا وأن لا يمن عليهم ولا يؤخذ الفداء ولا يجلوا بل يقتلون لشدة غدرهم وشدة خبث، مع أنهم قد عفي عنهم في المرة الأولى ولا يستحقون أن يعطوا فرصة أخرى. هذا كحال أبي عزة الشاعر الذي أسر في بدر فشكى للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة، كان عنده بنات ولم يزل يستعطف النبي عليه الصلاة والسلام حتى من عليه وتركه بدون شيء، فلما رجع لمكة صار يشعر بسب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، شب بنساء المسلمين، فاشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فأمكن الله منه في أحد، سبحان الله، فأراد أن يستعطف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، والله لا تذهب إلى مكة تمسع عارضيك تقول خدعت محمد مرتين، فأمر به فضربت عنقه والعياذ بالله. إذا من كان طبيعته، من كان طبيعته الغدر فلا ينفع فيه المعروف، هذه طبائع وجبلات مركوزة في نفوس بني آدم، من غدر مع الإحسان فهذا معروف، يعني يعرف منها أنه من جبلته وطبيعة الغدر، إذا وقع في الأسر صاح وناح وأعطى الوعود، وإذا ترك رجع أسوأ من حالة الأولى والعياذ بالله. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير. بني النضير هم الذين هموا بإلقاء الرحى على النبي صلى الله عليه وسلم، فنقضوا العهد بهذه النية الخبيثة، لأنهم عزموا على قتل النبي عليه الصلاة والسلام بإلقاء الرحى لما ذهب يطلب منهم دية رجلين قتلهم عمرو بن أمية الضمري خطأ، لم يشعر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد عاهدهم، فذهب إلى اليهود لأن لم يكن عنده الدية، فذهب يستعين بيهود بني النضير لأنه عاهدهم على النصرة، يجب عليهم التزام هذا العهد ومساعدة المسلمين في النوائب، فأظهروا القبول، أبشر يا أبا القاسم، وقال انتظر يعني نجمع لك هذا المال، فجلس تحت جدار بيت، فتشاوروا واختلفوا لكن عزموا في الأخير. قال قائل منهم قال لا تفعلوا، فوالله إن عزمتم لا يشكن أن يخبره الوحي وتكون القاضية لكم. قال والله لنلقينه عليه. عزموا، هذا يدل على خبث، ما لم يعرفون أنه نبي، يعرفون كما يعرفون أبناءه، وأن الله تعالى لن يمكنه من ذلك، مع ذلك يجزمون على الشر والعياذ بالله. فعزموا، صعد رجل اسمه الظاهر فنحاص وأخذ الرحى، فلما عزموا أتى جبريل النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما عزموا عليه، فقام وقال للصحابة مكانكم، لأنه لو قام مع الصحابة علموا أنه لن يرجع وربما قتلوه علنا أو قتلوا بعض أصحابه، لكنه أوهمهم أنه سيذهب لحاجة ثم يعود، وهذا من حسن تصرف النبي عليه الصلاة والسلام، قال مكانكم وخرج، حتى الصحابة لا يدرون لماذا قام، كل يظن أنه قام لحاجة ثم يعود. فلما استطاعوا الصحابة رضي الله عنهم قاموا وتبعوه، واليهود لا يدرون ما الخبر، ثم علموا بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بنيتهم فغزاهم، فقذف الله في قلوبهم الرعب، 6 أيام حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام فسلموا، مع أن حصونهم منيعة وفيها من الطعام والمياه ما يكفي أشهر، ولكن الله سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم الرعب فخافوا ونزلوا. فقام عبد الله بن أبي، لأنه كانوا حلفاء عبد الله بن أبي رأس المنافقين، فلح على النبي عليه الصلاة والسلام، مسك بردائه وقال 600 بين حاسر ودارع، يعني لابس الدرع، منعوني من الأسود والأبيض، تقتلهم في ساعة؟ ولم يزل يلح على النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال هم لك، فأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام، والله تعالى هو الذي أراد ذلك. قال تعالى ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ماذا ينفعهم أن يجلوا ويعيشوا سنيات 10 و20 والأكثر والأقل ثم يموتون يدخلون النار؟ فأجلوا، أراح الله المسلمين من شرهم، وغنم المسلمون ما ديارهم وأموالهم، وهي الفيل اللي مر معنا في الدرس الماضي. فهذا يدل على أن من بيت نية الغدر أوقع الله به، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، كلما هموا بشر جاء ضدهم وصار في نحورهم بحمد الله. هؤلاء بنو النضير. بنو قينقاع نقضوا العهد بماذا؟ بالاعتداء على المسلمة التي ذهبت لتشتري ذهبا من صائغ يهودي. بنو قينقاع كانوا أصحاب الذهب، هم باعة الذهب، ذهبت مسلمة لتشتري ذهبا، فلما قعدت قام اليهودي وربط ثوبها على الرقبة وهي لم تشعر. وغالبا كانوا يعني عليهم ثياب وما يمكن ما عليهم حتى سراويل لقلة الحال. فلما قامت المرأة انكشفت عورتها، شف الخبث والعياذ بالله، امرأة مسلمة متحجبة محصنة يخرج عورتها أمام الناس، وصاروا يضحكون على هذا المنظر. فكان في مسلم في السوق فغضب وغار وقام على اليهودي وقتله، ثم قام عليه اليهود فقتلوه، فنقضوا العهد وغزاهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أجلاهم عليه الصلاة والسلام. فأجل بنو النضير وأجل بني قينقاع وقتل بني قريظة. هذه هي قبائل اليهود التي كانت في المدينة وما حولها. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم، هذا الغدر الأول، حتى حاربت قريظة بعد ذلك يعني في غزوة الخندق، فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا، وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم، بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا وأسلم رضي الله عنه، ويهود بني حارثة، وكل يهودي كان بالمدينة. يعني في البداية عاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام وأقرهم في المدينة على شروط معينة، أن لا يعتدوا، أن يعينوا المسلمين إذا دهم المدينة عدو، شروط معينة، ولكنهم نقضوا العهد فأجلاهم عليه الصلاة والسلام وقتل بني قريظة. وفق الله جميعا وحب ورضا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.